تعب إلى راحة.
أما الجواب الذي نال الجائزة المخصصة عزيزي المستمع فهو:
المال جواز سفر عالمي يمكن لحامله أن يذهب إلى كل البلاد خلى السماء، وهو يجلب كل شيء خلى السعادة. أقوال مقبولة.
أيها الأصدقاء، لا تصدقوا من يمدح كل الناس، ولا تسمعوا لنصيحة من لا يعمل بها.
وصديقك أخي المستمع من صدقك عند المحنة وفرح لسرورك عند انفراجها.
ما أفقر أولئك الذين لا يملكون أي قدر من الصبر،
ولا يطفئ مصباح العقل غير عواصف النفس.
قبل الوداع.
وقبل أن نودعك أخي المستمع، نهدي لك هذه الطرفة أملا في زرع بسمة في الوجه تبدأ بها يومك الجديد.
سار أحد الشبان بخطيبته إلى دار التمثيل، فتابعا معا على خشبة المسرح مسرحية جميلة أجاد ممثلوها في عرض شخوصها، فتفاعل معهم الجمهور وأعجب كثيرا. فلما خرج الخطيبان من القاعة قال الخطيب: ما أحسن شيء رأيتيه في المسرحية يا عزيزتي. فقالت:
العقد يا عزيزي الذي كان في عنق بطلة المسرحية.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
شهادة الهادي تسيل دموعنا، شهادة الهادي تسيل دموعنا، حزنا وتدمي قرحة الأكباد، يا إمامنا العاشر يومك يزني، يا إمامنا العاشر يومك هزني فبكيت في شعري وإنشادي. سبيل الرشاد يا إمام الهادي، سبيل الرشاد يا إمام الهادي، يا نور الفؤاد يا رمز الجهاد. أبقيت ذكرى لا يزال شعاعها، أبقيت ذكرى لا يزال شعاعها، كالشمس يكشف ظلمة الأماد، تهدي المضل وتدفع الأخبار، تهدي المضل وتدفع الأخبار عن دين النبي، عن دين النبي بيقظة وسداد. سبيل الرشاد يا إمام الهادي، سبيل الرشاد يا إمام الهادي، يا نور الفؤاد يا رمز الجهاد، يا إمام الهادي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو حقيقة الزهد والتزهد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من المفاهيم التي قد لا يفهمها البعض حق الفهم مفهوم الزهد، الزهد في الدنيا. إذا رأينا إنسانا فقيرا مرقع الثوب يأكل طعاما خشنا غير متعارف في بيت كذائي في كوخ مثلا، نقول هذا هو الزاهد. وإذا رأينا غنيا إنسانا متمكنا في دنياه نقول أين هذا والزهد. والحال بأن الزهد حالة في القلب لا قضية خارجية، يعني الذي يجعل الإنسان زاهدا هي حالته الباطنية لا سعة ما يملك. والدليل على ذلك نبي الله سليمان، ملوك الدنيا هذه الأيام رؤساء الدول الكبرى كما يقولون لا يصلون إلى ملك سليمان. هؤلاء لهم طائراتهم أساطيلهم قصورهم، ولكن سليمان الجن يغوص له، الرياح مسخرة له كما في القرآن الكريم، الطير مسخر له، يعرف لغة الطيور إلى آخره. سليمان كان نبيا، من شرائط النبي أن يكون زاهدا وإلا ما صار نبيا. إذن سليمان ملكه ملك عظيم لا ينبغي لأحد من بعده كما طلب، ولكن قطعا قلبه ليس متعلقا بالدنيا. المشكلة في الخيط الذي يربطك بالدنيا، إذا وجد الخيط فأنت حريص ولو كان هذا الخيط مرتبطا بكوخ، ولو انقطع هذا الخيط أعني ما وجد فأنت زاهد ولو كان في المقابل قصر عظيم. إذن حاول أن تنظر إلى قلبك لتعلم أنك زاهد أم لا. كلمة الفاصل، القرآن الكريم، القرآن يبين لنا مفهوم الزهد، والذي يستخرج هذا المعنى ثقل القرآن الآخر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من العترة. أمير المؤمنين يقول الزهد كلمة بين كلمتين، قال الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، هذا هو الزهد. فمن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. طبعا هذا الكلام من أمير المؤمنين وكلام رب العالمين في الآية. واقعا نقول ليس من السهل تحقيقها، ألا تأس على ما فاتك، هذا ممكن. إنسان له شيء يعزه، دابة اصطدمت، مال ضيعه، رأينا بعض الناس بطبيعتهم لا يأس على ما فاته. ولكن تأملوا في الشق الثاني، ألا تفرح بما آتاك الله، هذا المقام ليس بالهين. أنت تاجر شهر من الزمان لم تكتسب شيئا، ولكن في يوم من الأيام ربحت الآلاف المؤلفة، من المفروض أن لا تفرح، من المفروض أن لا تفرح. لما؟ لأمرين، كنوا معي جيدا. تقول هذه الأيام لم أكن أربح شيئا لا حساب علي، ولكن اليوم ربحت مالا وفيرا، يوم القيامة يقال هذا المال أخذته من حله أم لا. من لا يملك شيئا لا مصرف له، اليوم امتلكت 1000 دينار، هذا 1000 ستنفقه فيما تحب وتشتهي، إن بذرت أو أسرفت وقعت تحت المساءلة. إذن الفقير من هذه الناحية واقعا مرتاح، ليس له مال كثير يسأل عنه، وليس له مصرف يشتبه فيه التبذير والإسراف. إذن المؤمن العاقل حقيقة إذا جاءته الدنيا يعيش حالة القلق. وكلمة أخرى أيضا نضيفها، إن اعتقدت بما أقول الآن واقعا لا تفرح. كيف؟ هكذا في نفسك فكر، قل رب العالمين له حساباته، إن وسع في رزقي من الممكن أن يضيق من صحتي، من الممكن لا نجزم. إذن إذا أتتك نعمة الدنيا احتمل أن هذه النعمة مقابل فراق نعمة أخرى. رب العالمين بناؤه على امتحان العباد، إن فتح لك بابا من الرزق ضيق عليك بابا من الصحة، إن فتح عليك بابا من الصحة والأولاد ضيق عليك بابا من المال. رأينا بعض المؤمنين، رب العالمين في سنة واحدة فتح له المال وفتح له الذرية والمنصب. أنا زرت أحدهم في خير حال، يسكن فيما يشبه القصور، ولكن عندما زرته قال: يا فلان أصبت بمرض الاكتئاب. المنزل كالقصر، له ذرية، له دابة، له زوجة، ولكن ابتلي بما فيه السعادة. الإنسان سعيد بقلبه، فإذا صار القلب كئيبا قلقا ما فائدة البناء والمنزل؟ إذن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الزهد في الدنيا قلنا مسألة قلبية. لو أن الإنسان رأى أمامه حلالا مباحا، وجد أمامه طعاما شهيا وأكله بشوق ورغبة، ليس هذا مما يخالف الزهد. متى يكون غير زاهد؟ إذا عرض عليه طعام محرم لا يشتهيه. يشتهي الحلال ولكن الحرام لا يشتهي. عدم اشتهائك للحرام هو الزهد بعينه. مثال حسي لطيف يقرب لكم معنى الزهد. تذهب المستشفى لزيارة المريض، بعض المستشفيات الخاصة مثلا تجلب طعاما شهيا للمريض. المريض المبتلى بمعدته خرج من غرفة العمليات مثلا، يرى هذا الطعام يقول: أبعدوه عني لا أشتهي. وأنت الزائر يسيل لعابك لهذا الطعام، هذا زاهد في الطعام. الطعام أمامه ولكن قلبه لا يميل، هذا زهد. إن وصلت إلى هذه المرحلة، الدنيا أمامك هكذا، الحرام تزهد فيه. شاب في قمة فوران الشهوة، دعته امرأة ذات منصب وجمال في خلوة، يراها والقبيح على حد سواء. رأيتم إنسانا يميل إلى عجوزة قبيحة يزهد فيها؟ الذي وصل إلى مقام الزهد يزهد في جميلة كزهد أهل الدنيا في العجوزة القبيحة، هذا هو الزهد. الزهد تقصير الآمال وإخلاص الأعمال. كلمة أخيرة، قد تقول: أنا أمام الدنيا لست هكذا، عندما أرى مثلا متاعا من متاع الدنيا قلبي يميل إليه، أزور ثريا مترفا أتمنى أن يكون لي مثل منزله، ما العلاج؟ أمير المؤمنين وهو إمام الزاهدين يقول: التزهد يؤدي إلى الزهد. يعني بالتكلف، إذا رأيت قصرا منيفا، قصرا فخما كما يقال، لقن نفسك أن هذا المكان سيفارقه صاحبه. ساعة الموت الإنسان كلما اتسعت ثروته كثر أولاده، فراق الدنيا ثقيل عليه. إذن بالتلقين تبدأ الكمالات، بالتخشوع تصل إلى الخشوع، بالتباكي تصل إلى البكاء، وبالتزهد تصل إلى الزهد. إذن الطريق إلى المقامات أن تتكلفها أولا إلى أن تصبح طبيعة لك. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج، أبلغ عنا تحية كثيرة وسلاما، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. نسألكم الدعاء.
غيض من فيض.
فدي يوم من الأيام أحد الشباب المؤمنين دا يتحاور ويا شاب آخر غير ملتزم بثوابت الإيمان. قال له والله خبصتونا بالصلاة، أسمو ذولا دا يصلون ويتشذبون، دا يصلون ويرابون، دا يصلون ويبوقون، دا يصلون ويسوون المسائل المنكرة، إيش خبصتونا أنتو بالصلاة؟ قال له شوف، تريد أحكي وياك حكاية توجعك؟ لو تريد أقول لك بلي. قال له لا سولف، حتى لو توجعني الحكاية إذا حق شكو به قد توجعني. قال له شوف، إذا خليتك بقاعة ألف في ألف، قاعة ألف متر في ألف متر، قال له إيه؟ قال له وخليت لك كل الأدوات اللي أنت تريدها، أدوات الترفيه، خليت لك جهاز الألعاب، خليت لك جهاز السينما، وخليت لك الفيديو، وخليت لك مشغل الموسيقى. قال له إيه؟ قال له وخليت لك أطيب الأكلات، كل الأكل اللي بنفسك، دجاج، لحم، سمك، كنتاكي، ما أدري شنو، كله خليت لك إياه. قال له إيه؟ وخليت لك أطيب المشروبات، أطيب المشروبات بهالقاعة. قال له إيه؟ قال له وخليت لك أجمل النساء في هذه القاعة. قال له إيه؟ قال له بس قفلت الباب بقفل ومفتاح وممنوع تطلع من هاي القاعة، شو تسوي؟ قال له أيام وأختنك. قال له عيد. قال له أيام وأختنك. قال له هكذا الله يعلم أننا نختنق من الدنيا وضع لنا الصلاة. فجر اطلع من الدنيا في ركعتين، قف أمام الله، تأمل الصلاة معراج المؤمن. اخرج من هذا العالم، تأمل في ملكوت الله تبارك وتعالى، راح ترجع بصحة نفسية أفضل. حل الظهر اخرج من هذا العالم، حل العصر اخرج من هذا العالم، حل المغرب والعشاء اخرج من هذا العالم، حل نصف الليل وانت قاعد قم الى صلاة الليل. هاي الصحة النفسية اوجدها الله تبارك وتعالى، سماها صلاة.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه، فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العلي.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياه جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياه جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والدوم حرم شيبتي على النار
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الآية 27 من سورة البقرة المباركة قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون لا زال الحديث عن هذه الآية المباركة التي تتضمن المعاني الكبيرة والدلالات العميقة، فيجب أن نقف عندها وقفات وتأملات لنستكشف بعض معانيها وبعض دلالاتها. فقد قلنا أن من المصادق المهمة جدا للأوامر الإلهية في قوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أن من الأوامر الإلهية التي يحذرنا القرآن الكريم من أن نقطعها، ويجب علينا وصلها ورعايتها والحفظ عليها، هو الأمر الإلهي بأخذ القرآن الكريم وحاكمية القرآن الكريم والعمل بمنهجه في الحياة. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. فهدف إنزال القرآن الكريم ليس من أجل التجويد وليس من أجل الإعراب، أن نعرب القرآن الكريم، أو من أجل أن نستكشف الأسرار البلاغية والأسرار البيانية في القرآن الكريم. هذه ليست هي الأهداف، هذه أدوات. ومع الأسف الشديد في تعاملنا مع القرآن الكريم، هذا التعامل الميت، طبعا عندما كانت الأمة تتعامل مع القرآن الكريم، التعامل الحي صنع منها القرآن الكريم الأمة الشاهدة والأمة القائدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عندما عطلت الأمة القرآن الكريم في حركتها وفي مسيرتها اندحرت الأمة وسقطت الأمة وأصبحت لقمة سائغة بيد أعداء القرآن وأعداء الإسلام. كما ذكرنا هذه الآية مرارا وتكرارا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه ذكركم، فيه عزكم، فيه شرفكم. ولهذا أن أحد أسباب أو أحد مصادق القطع للأمر الإلهي: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، هو قطع صلتنا بالقرآن الكريم باعتباره المنهج الرباني الحاكم القيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قيمة القرآن الكريم بكونه المنهج القيم على الحياة، الذي يقوم بالحياة، والذي أو من القيمومة الذي يقود الحياة، هو الإمام وهو القائد وهو الرائد. ولهذا القرآن الكريم يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس. هدف نزول القرآن الكريم هو أن يصبح هذا القرآن الكريم حاكما، أن تحكم من خلال القرآن الكريم. ولهذا ركزت الآيات في سورة المائدة على أن الذي لم يحكم بما أنزل الله ينطبق عليه الثالوث القرآني، وهو: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وقلنا من العجيب أن بعض المتصدين للكتابة في القرآن والبحث القرآني والذين ألفوا الكتب حول القرآن، بعض هؤلاء الذين لا يعترفون بحاكمية القرآن ولا يرون أن للقرآن القيمومة في الحياة، بل يعتبرون المنهج القرآني منهج العصور الوسطى ومنهج لا يصلح أن يكون حاكما اليوم في القرن العشرين في عصر التطور والتكنولوجيا الحديثة. هؤلاء ذهبوا إلى اتجاه في هذه الآيات في تفسير هذه الآيات المباركة، فقالوا أن هذه الآيات المباركة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات نزلت في الحديث عن التوراة والإنجيل، يعني عن الكتب المقدسة غير القرآن الكريم، فأنتم كيف تحملون هذه الآيات على حاكمية القرآن الكريم وقيمومة القرآن الكريم؟ قلنا الجواب على هذه الشبهة بسيط جدا، لأن هؤلاء غفلوا عن كثير من الآيات وغفلوا عن سياق الآيات المباركة. الآيات المباركة صحيح قد جاءت بخصوص التوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية صحيح جاءت في سياق الحديث عن التوراة، ولكن هذه الآية المباركة في آخرها تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا أعطت حكما عاما، أعطت علة عامة، أن من لم يحكم بما أنزل الله من جملة الأمور التي أنزلها الله التوراة والإنجيل والقرآن، بل أن حاكمية القرآن والحكم بما أنزل الله في القرآن الكريم من باب أولى، باعتبار أن الآيات تذكر أن القرآن هو مصدق للكتب وهو المهيمن على الكتب المقدسة جميعا، فمن باب أولى أن تكون الآية داعية إلى حاكمية القرآن الكريم في الحياة. الآية تقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله، تأمر الرسول صلى الله عليه وآله بعد أن تذكر حاكمية التوراة وحاكمية الإنجيل، تقول وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإذن الآية المباركة تؤكد على حاكمية القرآن الكريم وحكومة القرآن الكريم وقيمومة القرآن في الحياة، وأنه من باب الأولى إذا كان القرآن يدعو أهل الكتاب إلى حاكمية الكتاب والإنجيل والتوراة، فمن باب أولى أن يدعو إلى حاكمية القرآن الكريم. وما نزلت هذه الآيات المباركة إلا لكي تثبت هذه الحاكمية وهذه القيمومية. ولهذا نرى أن المصداق الأكبر لقوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هو أنهم يقطعون ما أمر الله به من حاكمية القرآن الكريم ومن قيمومة القرآن الكريم، والتي يجب أن تحفظ ويجب أن تراعى ويجب أن يجاهد من أجل إقامتها في الحياة. ولا يبدو أن هذه الآية المباركة ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل لا تشمل فقط الأوامر التشريعية، وإنما كذلك ربما تشمل الأمور التكوينية التي هي طبيعية بطبيعة الفطرة والنفس الإنسانية والبشرية. فإننا نرى اليوم في العالم مظاهر هذا القطع لأوامر الله التكوينية والسير على عكس اتجاه سنن الكون والحياة، فأنت ترى ظاهرة قوم لوط مثلا منتشرة بشكل رهيب في العالم الغربي اليوم، حتى عاد ما يسمى بزواج الرجال من الرجال من الأمور الطبيعية التي يقرها الدستور الفرنسي مثلا، ويناصرها الجمهور الشاذ الذي قطع ما أمر الله به أن يوصل ووصل ما أمر الله به أن يقطع. إن مظاهر الشذوذ الجنسي لهي من مصاديق يقطعون ما أمر الله به أن يوصل فيما يمثله الأمر التكويني من سنن وقوانين طبيعية وتكوينية إضافة إلى الأمور التشريعية. وهكذا فإن الآية المباركة تشمل كل قطع لأمر إلهي، سواء كان هذا الأمر تشريعي أو تكويني، كالأمر الإلهي بإطاعة أولي الأمر والسير وراء قيادتهم بعد تشخيصهم ومعرفتهم، والأمر الإلهي بالالتزام بالقرآن الكريم كمنهج للحياة والسعي نحو حاكمية القرآن الكريم في المجتمع باعتباره الكتاب القيم والمهيمن، والأمر الإلهي بصلة الرحم والإحسان إلى الوالدين، والأمر الإلهي بالعطاء وعيش التضحية في المجتمع. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالأوامر الإلهية متنوعة ومتعددة، عندما تحفظ لا يؤدي ذلك إلى الفساد، ولكن عندما تقطع هذه الأوامر الإلهية التشريعية والتكوينية يؤدي ذلك إلى الفساد. ولهذا قالت الآية: ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هنا يأتي السقوط الحضاري لهذه الأمة التي نقضت عهد الله من بعد ميثاقه، والتي قطعت ما أمر الله به أن يوصل، وانتشر فيها الفساد الاجتماعي، مما يؤدي كل ذلك إلى الخسران في الحياة الدنيا قبل الحياة الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كفانا هم كفانا غام أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، عجل ثور يا منصور أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، عجل ثور يا منصور أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، عجل ثور يا منصور أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، عجل ثور يا منصور أبا صالح، كفانا هم كفانا غام أبا صالح، عجل ثور يا منصور أبا صالح، كفانا هم كفانا غام.